الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجلس قراءة من مجالس قراءة في تهذيب التهذيب، نسأل الله أن ينفع بها. قبل أن نبدأ أنبه أنني سأقدم الدرس ربع ساعة إلى الأمام، يعني سيكون الساعة 7:15 بتوقيت مكة، نظرا لتقدم صلاة المغرب. قال المؤلف رحمه الله: خاء، أي هذا الراوي أخرج له البخاري. أحمد بن إشكاب الحضرمي، أبو عبد الله الصفار الكوفي، نزيل مصر، وقيل اسم أبيه معمر، وقيل عبيد الله، وقيل اسم إشكاب مجمع. روى عن محمد بن فضيل وأبي بكر بن عياش وشريك وغيرهم، وعنه البخاري، وهو ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وأبو حاتم وبكر بن سهل الدمياطي وأبو أمية الطرسوسي ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة، وقال كوفي ثقة. يعقوب بن شيبة يروي عنه ويوثقه. يعقوب بن شيبة هذا هو يعقوب بن شيبة بن الصلت أبو يوسف السدوسي البصري، نزيل بغداد، الحافظ الكبير، كان من كبار علماء الحديث من طبقة الإمام أحمد ويحيى بن معين. قال الذهبي في كلامه على مسنده، له مسند، قال الذهبي رحمه الله: ويوضح علل الأحاديث، أي يعقوب بن شيبة يذكر الأحاديث في مسنده ويوضح علل الأحاديث، ويتكلم على الرجال، ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شاف. هذا موضع الشاهد، ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شاف. هذا ثناء من الإمام الذهبي رحمه الله، وهو العلامة النقاد، ثناء منه على هذا الإمام. قال: بحيث إن الناظر في مسنده لا يمل منه، ولكن قل من روى عنه. فهذا أول توثيق لأحمد ابن إشكاب الحضرمي حصل عليه من يعقوب بن شيبة. وقال أبو زرعة: صاحب حديث. إيش يعني صاحب حديث؟ أي يحفظ الأحاديث. قال أبو زرعة: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. وقال هشيم: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. ولا يلزم طبعا من ذلك أن يكون ثقة. وقال أبو زرعة: صاحب حديث. أدركته ولم أكتب عنه. لماذا لم يكتب عنه أبو زرعة؟ ما السبب الذي جعله لا يكتب عنه؟ الله أعلم به، لم يبينه هنا. وقال أبو حاتم: ثقة مأمون صدوق. هذا توثيق من من؟ من أبي حاتم الرازي. إذا وثق رجلا فعض عليه بالنواجذ. وقال عباس الدوري كتب عنه يحيى بن معين كثيرا، هذا يدل على ماذا؟ على أن الرجل مكثر في الحديث، وقول أبي زرعة بأنه صاحب حديث يدل على أنه حافظ. وقال البخاري آخر ما لقيته بمصر سنة 17 و200. وقال ابن يونس مات سنة 17 أو 18 و200. قلت، الكلام للحافظ بن حجر، زعم مغلطاي أن الذي في كتاب ابن يونس مات سنة 19 أو 18، كذا هو في عدة نسخ من التاريخ بتقديم التاء على السين. وقال العجلي ثقة، وقال ابن حبان في الثقات مات سنة 17 ربما أخطأ. قوله هنا ربما أخطأ لا يؤثر فيه إذا كان ثقة، إذا علمنا بأنه ثقة فربما أخطأ هذه لا تؤثر فيه، لأنه ما من ثقة إلا وهو يخطئ، ولكن النظر في نسبة الخطأ. وتوثيق من وثقه يدل على أنها نسبة غير معتبرة، والله أعلم. الآن عندنا أخرج له البخاري صحيح وروى عنه، وهو ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ووثقه أبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة والعجلي، وأدخله ابن حبان في الثقات، فمثل هذا وروى عنه يحيى بن معين كثيرا، وقال فيه أبو زرعة صاحب حديث، فمثل هذا يقال فيه ثقة حافظ. قال فيه الذهبي تلخيصا لما وقف عليه من كلام أهل العلم، وكان حجة مكثرة. وقال الحافظ ثقة حافظ، هذا هو الصواب في تلخيص كلام الأئمة في أحمد بن إشكاب. ثم قال المؤلف رحمه الله بخ، أي هذا الراوي أخرج له البخاري في الأدب المفرد، كتاب البخاري اسمه الأدب، لكن العلماء أطلقوا عليه الأدب المفرد لينبهوا إلى أنه كتاب مفرد عن الصحيح. أخرج له البخاري في الأدب المفرد أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري البصري، روى عن عبد الوارث بن سعيد وشبابه، وعنه البخاري في كتاب الأدب، وأبو زرعة والحسن بن علي المعمري وأبو يعلى وغيرهم. قلت وروى عنه عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وذكره ابن حبان في الثقات فقال ربما أغرب، وكناه أبا الحسن. إذن الآن هذا ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم في هذا الراوي. طبعا عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عرفنا ما الفرق بين ما كان من المسند، مسند الإمام أحمد من الأحاديث، وما كان من زيادات ابنه عبد الله. قلنا إذا كان شيخ عبد الله هو أبوه فهذا الحديث يعتبر من المسند، أما إذا كان شيخ عبد الله غير أبيه وهنا يكون من زيادات عبد الله ابن أحمد بن حنبل. خلاصة ما عندنا في هذا الراوي، أدخله ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب. وروى عنه ثلاثة ممن قيل فيهم لا يروون إلا عن ثقة: البخاري وأبو زرعة وعبد الله بن الإمام أحمد. ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة في كتبهم الستة، لم يخرج له إلا البخاري في الأدب المفرد، أي ليس من الكتب الستة. فهل يحتج بمثل هذا وهل يكتفى بالقرائن التي ذكرناها؟ محل خلاف بين أهل العلم. قال فيه الحافظ، حافظ بن حجر، قال ملخصا لما وقف عليه من كلام أهل العلم في هذا الرجل، قال فيه مقبول، أي إذا توبع يقبل حديثه وإلا فلا، كما بين ذلك في مقدمة تقريب التهذيب. وهكذا عادة الحافظ بن حجر، غالبا مجهول الحال عنده يقول فيه هكذا مقبول. فإذا الحافظ بن حجر لم يكتفي بالقرائن التي ذكرناها ولم يحتج به. وقال فيه الذهبي ثقة في تاريخ الإسلام، فالظاهر من الذهبي أنه اكتفى بهذه القرائن أو أنه وقف على ما لم نقف عليه، الله أعلم. وقال الهيثمي ضعيف، الهيثمي في مجمع الزوائد قال ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، وهي من أحسن وأجود كتب الشيخ رحمه الله، قال لم أجد من صرح بتضعيفه. قال هذا الكلام متعقبا كلام الهيثمي، قال لم أجد من صرح بتضعيفه من الأئمة المتقدمين ولا من وثقه منهم. نعم أورده ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب، وهذا ليس بجرح، أي قوله ربما أغرب، وهذا ليس بجرح، كما أن إيراده في الثقات ليس بتوثيق معتمد. كلام متين إلى الآن. كما سبق فالحق أن الرجل في عداد مجهولي العدالة، ولذلك لم يوثقه الحافظ في التقريب ولم يضعفه، بل قال فيه مقبول إشارة إلى ما ذكرته، أي إشارة إلى جهالته. الخلاصة أن الصواب مع الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله أن الرجل مجهول الحال، والقرائن التي ذكرت لا تكفي في توثيقه. ثم قال المؤلف رحمه الله: تاء قاف، أي هذا الراوي أخرج له الترمذي وأخرج له أيضا ابن ماجه. أحمد بن بديل بن قريش بن بديل بن الحارث أبو جعفر اليامي قاضي الكوفة وهمدان، كذا وقع هنا في تهذيب التهذيب، همدان بالدال المهملة. والصواب ما في تهذيب الكمال وهو همذان بالذال المعجمة. والفرق بينهما أن همدان بالدال قبيلة من اليمن، قبيلة كبيرة من اليمن. وهمذان بالذال مدينة في إيران اليوم، هذا الفرق بينهم. فهو كان قاضي همذان، فتح الميم وبالذال المعجمة، أما همدان بسكون الميم والدال المهملة. روى عن أبي بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن نمير ووكيع وأبي أسامة وابن إدريس وغيرهم. روى عنه الترمذي وابن ماجه وإبراهيم بن دينار صاحبه وعلي بن عيسى بن الجراح الوزير وابن صاعد وأبو بكر صاحب أبي صخرة وجماعة. قال النسائي: لا بأس به، أي أنه وسط يحسن حديثه. وقال ابن أبي حاتم، انتبه هناك فرق بين قول أبي حاتم وقول ابن أبي حاتم، وقال ابن أبي حاتم محله الصدق، هنا المتكلم ابن أبي حاتم وقوله محله الصدق، يعني عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه كما قال هو، أي يكتب حديثه ويختبر وينظر حاله، حال حفظه حتى يعرف ضبطه، فإن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، قاله ابن الملقن في المقنع. وقال ابن عقدة: رأيت إبراهيم بن إسحاق الصواف ومحمد بن عبد الله بن سليمان وداود بن يحيى لا يرضونه، أي لكن ابن عقدة هالك لا يعتمد عليه في النقل، فالخبر نقله لنا ابن عقدة فلا يعتمد على هذا النقل. وقال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، حديث عند النقاد من أهل الحديث هي حديث منكرة غلط ليست بصواب، فأنكروا عليه تحديثها. وهذا بسبب ماذا؟ إما أن يكون الشخص كذابا، أو أن يكون سيء الحفظ، من هنا تأتي الأحاديث المنكرة إذا كانت من قبله، هذا ليس بكذاب، إذن في حفظه شيء، لكن ما هي درجته؟ درجة هذا الشيء، هذا الضعف الخفيف الذي دخل في حفظه، ما درجة هذه الأحاديث المنكرة التي يرويها؟ هل هي كثيرة بحيث لا يصل به الحال إلى أن يرد حديثه مطلقا ولا يقبل حتى في الشواهد والمتابعات، أم أنها أخف من ذلك بحيث لا يحتج بحديثه لكن يقبل في الشواهد والمتابعات، أم أنها أخف من ذلك بحيث يحتج بحديثه ولكن يكون في درجة حسن ويحذر منه؟ هذه النسبة لم تتبين لنا إلى الآن. فقال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه. يعني ابن عدي من خلال استقرائه لحال هذا الرجل ووجود هذه المنكرات التي وقف عليها لخص حاله بأنه يكتب حديثه على ضعفه، أي مع أنه ضعيف إلا أنه يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد به. وقال الدارقطني لين كذا هنا، هكذا وقعت الكلمة المنقولة عن الدارقطني في تهذيب التهذيب، ولكن في تهذيب الكمال قال فيه لين، وهذه أخف. قوله فيه لين أخف من قوله لين. والصواب هو ما في تهذيب الكمال فيه لين، لأنه هو الموافق لما في تاريخ بغداد، ومثله يصلح في الشواهد والمتابعات. الذي يقال فيه لين يصلح في الشواهد والمتابعات. وقال صالح جزر، تقدم التعريف به، كان يسمى راهب الكوفة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه من العباد. فلما تقلد القضاء قال خذلت على كبر السن. لما عين قاضيا قال خذلت على كبر السن، أي لتوليه القضاء. فقد قال عليه الصلاة والسلام من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، والحديث صحيح، أي فقد تعرض للذبح بتوليه القضاء، وذلك إذا جار وظلم ولم يحكم بشرع الله أو اتبع هواه. ولهذا الحديث كان السلف رضي الله عنهم أو كثير منهم يفرون من تولي القضاء، حتى إن بعضهم كان يستعمل التورية للخلاص من ذلك. واليوم لقلة الورع والتقوى وضعف الإيمان أصبح الناس يتكالبون عليه ولا يبالون ما الذي سيحصل بعد ذلك. وقال النضر قاضي همدان، هكذا أيضا وقعت في تهذيب التهذيب، الصواب همذان كما تقدم. حدثنا أحمد بن بديل، مكتوب عندنا ثنى، هذا اختصار لكلمة حدثنا، فنحن لا نقرأها ثنى، نقرأها حدثنا. حدثنا أحمد بن بديل عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فذكرته لأبي زرع فقال من حدثك؟ قلت ابن بديل، قال شر له، لأن هذا من الأحاديث التي أنكرت عليه. قال الدارقطني تفرد به أحمد عن حفص، قال مطيا مات سنة 58 و200، سنة 58 و200. قلت كلام ابن حجر ذكره النسائي في أسماء شيوخه، فهو من شيوخ النسائي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. ابن حبان إذا ذكر الراوي في الثقات وقال فيه مستقيم الحديث فيكون قد عرفه، توثيقه يكون معتبرا. والخلاصة هنا أن الرجل من حيث العدالة لا إشكال، لكن يبقى من حيث الحفظ، في حفظه بعض الضعف، لكن ما هي درجته اختلف أهل العلم في ذلك. روى أحاديث منكرة، ولكن هل يصل سوء ضبطه إلى عدم الاحتجاج به أم لا؟ قلنا هذا محل خلاف. قال الحافظ فيه صدوق له أوهام، جمع الحافظ بين أقوال من وثق وأقوال من ضعف، فخرج بهذه الخلاصة أنه صدوق له أوهام. وقال الذهبي أو الذهبي نقل كلام النسائي وابن عدي والدارقطني واكتفى بهذا، وجعل الشيخ الألباني رحمه الله كلام الحافظ والذهبي متوافقا، وذهب إلى أنه وسط أي يحسن حديثه، وهو الصواب إن شاء الله. فالنسائي وهو من تلاميذه قال فيه لا بأس به، ومن ضعفه فالأمر فيه ليس بعيدا. ثم قال رحمه الله أحمد بن بشر هو ابن أبي عبيد الله يأتي، ثم قال خاء تاء قاف، خاء أي أخرج له البخاري، وتاء أي أخرج له الترمذي، وقاف أي أخرج له ابن ماجه. لكن الآن إطلاقه لحرف خاء هكذا يوهم أنه أخرج له في الصحيح محتجا به، لكن الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح قال أخرج له البخاري حديثا واحدا تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة. إذن فالبخاري أخرج له متابعة ولم يخرج له احتجاجا، وبينهما فرق، لم يحتج البخاري بروايته ولكن احتج به في الشواهد والمتابعات. ففرق بين من يخرج له متابعة أو من يخرج له احتجاجا، فهذا ممن أخرج له متابعة. قال أحمد بن بشير القرشي المخزومي مولى عمرو بن حريث ويقال الهمداني أبو بكر الكوفي قادم بغداد، روى عن هشام بن عروة وهاشم بن هاشم الزهري وابن شبرمة وعبد الله بن عمر وإسماعيل بن خالد وغيرهم، روى عنه الحسن بن عرفة وأبو موسى ومحمد بن سلام وأبو سعيد الأشج ويوسف بن موسى وغيرهم. قال ابن معين لم يكن به بأس وكان يقين، أي كان يبيع القينات، هن الجواري المغنيات. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: عطاء بن المبارك تعرفه؟ قال: من يروي عنه؟ قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بشير. فتعجب وقال: لا أعرفه. قال عثمان: أحمد كان من أهل الكوفة ثم قدم بغداد وهو متروك، متروك أي شديد الضعف. قال الخطيب، خطيب البغدادي: ليس أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث هو الذي روى عن عطاء بن المبارك، ذاك بغدادي، وأما مولى عمرو بن حريث فليست حاله الترك، وإنما له أحاديث تفرد بروايتها، وقد كان موصوفا بالصدق. الآن يريد أن ينبه الخطيب إلى أنه عندنا اثنان اسمهم أحمد بن بشير، فهو من المتفق والمفترق، لكن ظن بعضهم أن أحمد بن بشير واحد، والصواب التفريق بين مولى عمرو بن حريث وبين البغدادي. البغدادي متروك لا إشكال، أما مولى عمرو بن حريث وإن كان فيه شيء من الضعف لكن لا يصل إلى حد الترك. هذا خلاصة ما ذكره الخطيب البغدادي. وقال ابن نمير: كان صدوقا حسن المعرفة بأيام الناس، حسن الفهم، إنما وضعه عند الناس الشعوبية. سيأتي تعريف الشعوبية. إنما وضعه عند الناس أي انخفضت مكانته عند الناس وضعفت بسبب الشعوبية، وسيأتي تعريفها. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: محله الصدق، قد تقدمت معنا. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وهذه الكلمة تطلق على من كان ضعيفا ولكن ضعفه ليس شديدا، أي يصلح في الشواهد والمتابعات. وقال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقة كثير الحديث، ذهب حديثه فكان لا يحدث. وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر حديثه، يعتبر بحديثه. كلام الدارقطني هنا في تهذيب الكمال، قال ضعيف يعتبر بحديثه، في تهذيب الكمال ضعيف يعتبر به. وفي سؤالات السلمي سألت الدارقطني عن أحمد بن بشير الذي يروي عن مسعر، فقال: لا بأس به. وهذا أحمد بن بشير يروي عن مسعر، إذن فللدارقطني فيه قولان. وأورد له ابن عدي حديثين منكرين، قال: وله أحاديث أخر قريبة من هذين النكارة. قال مطيا: أخبرت أنه مات سنة 97 و100، زاد غيره في المحرم. قلت: الشعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب، كذا قال حافظ ابن حجر رحمه الله. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في أثناء كلامه عن مسألة: وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس من شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، لكن الحديث هذا ضعيف، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. ذكر ذلك في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فالشعوبية إما أن يقال بأنهم لا يفضلون العرب على العجم، أو أنهم يفضلون العجم على العرب كما نقله الحافظ ابن حجر، وللأسف لا زالت هذه الخصلة موجودة في بعض من يعتبر نفسه من طلبة العلم. الله المستعان. وقوله يقين أي يبيع القينات كما تقدم، المغنيات من الجواري. وقال ابن الجارود تغير وليس حديثه بشيء، وقال العقيلي ضعيف، ونقل أبو العرب عن النسائي أنه قال ليس به بأس. الخلاف في هذا كالخلاف في الذي قبله، الخلاف في نسبة الضعف في حفظه، فالبعض جعله ممن يحسن حديثه، والبعض أنزله عن هذه المرتبة. قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام كالأول. وقال الذهبي قال ابن معين ليس بحديثه بأس، وسكت إلى هنا، هذا مصير منه إلى أنه يحسن حديثه. قال الشيخ الألباني رحمه الله فمثله قد يحسن حديثه وقد يضعف حسب القرائن التي تحتف به، إلى آخر كلامه وهو في الضعيفة. فمثله إن شاء الله يحسن حديثه يمشى، لكن عند المضائق وجود النكارة تحمل له مباشرة. قال تمييز أحمد بن بشير البغدادي أبو جعفر المؤدب هو الذي أشار الخطيب إليه، روى عن عطاء بن المبارك وعنه ابن أبي الدنيا، فهما اثنان ينبغي التفريق بينهما وعدم الخلط فيهما، هذا متروك وذاك إن شاء الله يحسن حديثه. نعم نكتفي بهذا القدر اليوم. نعم من عنده سؤال فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجلس قراءة من مجالس قراءة في تهذيب التهذيب، نسأل الله أن ينفع بها. قبل أن نبدأ أنبه أنني سأقدم الدرس ربع ساعة إلى الأمام، يعني سيكون الساعة 7:15 بتوقيت مكة نظرا لتقدم صلاة المغرب. قال المؤلف رحمه الله خاء أي هذا الراوي، أخرج له البخاري أحمد بن إشكاب الحضرمي. أبو عبد الله الصفار الكوفي نزيل مصر، وقيل اسم أبيه معمر، وقيل عبيد الله، وقيل اسم إشكاب مجمع. روى عن محمد بن فضيل وأبي بكر بن عياش وشريك وغيرهم، وعنه البخاري، وهو ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وأبو حاتم وبكر بن سهل الدمياطي وأبو أمية الطرسوسي ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة، وقال كوفي ثقة. يعقوب بن شيبة يروي عنه ويوثقه. يعقوب بن شيبة هذا هو يعقوب بن شيبة بن الصلت أبو يوسف السدوسي البصري نزيل بغداد، الحافظ الكبير، كان من كبار علماء الحديث من طبقة الإمام أحمد ويحيى بن معين. قال الذهبي في كلامه على مسنده، له مسند، قال الذهبي رحمه الله ويوضح علل الأحاديث، أي يعقوب بن شيبة يذكر الأحاديث في مسنده ويوضح علل الأحاديث ويتكلم على الرجال ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شاف. هذا موضع الشاهد، ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شاف. هذا ثناء من الإمام الذهبي رحمه الله، وهو العلامة النقاد، ثناء منه على هذا الإمام. قال بحيث إن الناظر في مسنده لا يمل منه، ولكن قل من روى عنه. فهذا أول توثيق لأحمد ابن إشكاب الحضرمي حصل عليه من يعقوب بن شيبة. وقال أبو زرعة صاحب حديث. إيش يعني صاحب حديث؟ أي يحفظ الأحاديث. قال أبو زرعة سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. وقال هشيم من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، ولا يلزم طبعا من ذلك أن يكون ثقة. وقال أبو زرعة صاحب حديث أدركته ولم أكتب عنه. لماذا لم يكتب عنه أبو زرعة؟ ما السبب الذي جعله لا يكتب عنه؟ الله أعلم به، لم يبينه هنا. وقال أبو حاتم ثقة مأمون صدوق. هذا توثيق ممن؟ من أبي حاتم الرازي. إذا وثق رجلا فعض عليه بالنواجذ. وقال عباس الدوري كتب عنه يحيى بن معين كثيرا. هذا يدل على ماذا؟ على أن الرجل مكثر في الحديث. وقول أبي زرعة بأنه صاحب حديث يدل على أنه حافظ. وقال البخاري آخر ما لقيته بمصر سنة 17 و200. وقال ابن يونس مات سنة 17 و200. قلت، الكلام للحافظ بن حجر، زعم مغلطاي أن الذي في كتاب ابن يونس مات سنة 19 أو 18، كذا هو في عدة نسخ من التاريخ بتقديم التاء على السين. وقال العجلي ثقة، وقال ابن حبان في الثقات مات سنة 17 ربما أخطأ. قوله هنا ربما أخطأ لا يؤثر فيه إذا كان ثقة، إذا علمنا بأنه ثقة فربما أخطأ هذه لا تؤثر فيه، لأنه ما من ثقة إلا وهو يخطئ، ولكن النظر في نسبة الخطأ، وتوثيق من وثقه يدل على أنها نسبة غير معتبرة، والله أعلم. الآن عندنا أخرج له البخاري صحيح وروى عنه، وهو ممن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ووثقه أبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة والعجلي، وأدخله ابن حبان في الثقات، فمثل هذا وروى عنه يحيى بن معين كثيرا وقال فيه أبو زرعة صاحب حديث، فمثل هذا يقال فيه ثقة حافظ. قال فيه الذهبي تلخيصا لما وقف عليه من كلام أهل العلم: وكان حجة مكثرا. وقال الحافظ: ثقة حافظ. هذا هو الصواب في تلخيص كلام الأئمة في أحمد بن إشكاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: بخ، أي هذا الراوي أخرج له البخاري في الأدب المفرد، كتاب البخاري اسمه الأدب، لكن العلماء أطلقوا عليه الأدب المفرد لينبهوا إلى أنه كتاب مفرد عن الصحيح. أخرج له البخاري في الأدب المفرد أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري البصري، روى عن عبد الوارث بن سعيد وشبابه وعنه البخاري في كتاب الأدب، وأبو زرعة والحسن بن علي المعمري وأبو يعلى وغيرهم. قلت: وروى عنه عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وذكره ابن حبان في الثقات فقال ربما أغرب وكناه أبا الحسن. إذن الآن هذا ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم في هذا الراوي. طبعا عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عرفنا ما الفرق بين ما كان من المسند مسند الإمام أحمد من الأحاديث وما كان من زيادات ابنه عبد الله. قلنا إذا كان شيخ عبد الله هو أبوه فهذا الحديث يعتبر من المسند، أما إذا كان شيخ عبد الله غير أبيه فهنا يكون من زيادات عبد الله ابن أحمد بن حنبل. خلاصة ما عندنا في هذا الراوي: أدخله ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب، وروى عنه ثلاثة ممن قيل فيهم لا يروون إلا عن ثقة: البخاري وأبو زرعة وعبد الله بن الإمام أحمد، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة في كتبهم الستة، لم يخرج له إلا البخاري في الأدب المفرد، أي ليس من الكتب الستة. فهل يحتج بمثل هذا وهل يكتفى بالقرائن التي ذكرناها؟ محل خلاف بين أهل العلم. قال فيه الحافظ حافظ بن حجر، قال ملخصا لما وقف عليه من كلام أهل العلم في هذا الرجل، قال فيه مقبول، أي إذا توبع يقبل حديثه وإلا فلا، كما بين ذلك في مقدمة تقريب التهذيب. وهكذا عادة الحافظ بن حجر، غالبا مجهول الحال عنده يقول فيه هكذا مقبول. فإذا الحافظ بن حجر لم يكتفي بالقرائن التي ذكرناها ولم يحتج به، وقال فيه الذهبي ثقة في تاريخ الإسلام، فالظاهر من الذهبي أنه اكتفى بهذه القرائن أو أنه وقف على ما لم نقف عليه، الله أعلم. وقال الهيثمي ضعيف، هيثمي في مجمع الزوائد قال ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، وهي من أحسن وأجود كتب الشيخ رحمه الله، قال لم أجد من صرح بتضعيفه. قال هذا الكلام متعقبا كلام الهيثمي، قال لم أجد من صرح بتضعيفه من الأئمة المتقدمين ولا من وثقه منهم. نعم أورده ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب، وهذا ليس بجرح، أي قوله ربما أغرب، وهذا ليس بجرح، كما أن إيراده في الثقات ليس بتوثيق معتمد. كلام متين إلى الآن. كما سبق فالحق أن الرجل في عداد مجهولي العدالة، ولذلك لم يوثقه الحافظ في التقريب ولم يضعفه، بل قال فيه مقبول إشارة إلى ما ذكرته، أي إشارة إلى جهالته. الخلاصة أن الصواب مع الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله أن الرجل مجهول الحال، والقرائن التي ذكرت لا تكفي في توثيقه. ثم قال المؤلف رحمه الله تاء قاف، أي هذا الراوي أخرج له الترمذي وأخرج له أيضا ابن ماجه. أحمد بن بديل بن قريش بن بديل بن الحارث أبو جعفر اليامي قاضي الكوفة وهمدان، كذا وقع هنا في تهذيب التهذيب، همدان بالدال المهملة. والصواب ما في تهذيب الكمال وهو همذان بالذال المعجمة. والفرق بينهما أن همدان بالدال قبيلة من اليمن، قبيلة كبيرة من اليمن، وهمذان بالذال مدينة في إيران اليوم، هذا الفرق بينهم. فهو كان قاضي همذان، فتح الميم وبالذال المعجمة، أما همدان بسكون الميم والدال المهملة. روى عن أبي بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن نمير ووكيع وأبي أسامة وابن إدريس وغيرهم. روى عنه الترمذي وابن ماجه وإبراهيم بن دينار صاحبه وعلي بن عيسى بن الجراح الوزير وابن صاعد وابو بكر صاحب ابي صخره وجماعه. قال النسائي: لا باس به، اي انه وسط يحسن حديثه. وقال ابن ابي حاتم، انتبه هناك فرق بين قول ابي حاتم وقول ابن ابي حاتم، وقال ابن ابي حاتم محله الصدق، هنا المتكلم ابن ابي حاتم، وقوله محله الصدق يعني عند ابن ابي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه كما قال هو، اي يكتب حديثه ويختبر وينظر حاله، حال حفظه حتى يعرف ضبطه، فإن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، قاله ابن الملقن في المقنع. وقال ابن عقدة: رأيت إبراهيم بن إسحاق الصواف ومحمد بن عبد الله بن سليمان وداود بن يحيى لا يرضونه، أي لكن ابن عقدة هالك لا يعتمد عليه في النقل، فالخبر نقله لنا ابن عقدة فلا يعتمد على هذا النقل. وقال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، حديث عند النقاد من أهل الحديث هي حديث منكرة غلط ليست بصواب، فأنكروا عليه تحديثها، وهذا بسبب ماذا؟ إما أن يكون الشخص كذابا أو أن يكون سيء الحفظ، من هنا تأتي الأحاديث المنكرة إذا كانت من قبله، هذا ليس بكذاب، إذن في حفظه شيء، لكن ما هي درجته، درجة هذا الشيء، هذا الضعف الخفيف الذي دخل في حفظه، ما درجة هذه الأحاديث المنكرة التي يرويها، هل هي كثيرة بحيث لا يصل به الحال إلى أن يرد حديثه مطلقا ولا يقبل حتى في الشواهد والمتابعات، أم أنها أخف من ذلك بحيث لا يحتج بحديثه لكن يقبل في الشواهد والمتابعات، أم أنها أخف من ذلك بحيث يحتج بحديثه ولكن يكون في درجة حسن ويحذر منه، هذه النسبة لم تتبين لنا إلى الآن. فقال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه، وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه، يعني ابن عدي من خلال استقرائه لحال هذا الرجل ووجود هذه المنكرات التي وقف عليها لخص حاله بأنه يكتب حديثه على ضعفه، أي مع أنه ضعيف إلا أنه يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد به، وقال الدارقطني: لين كذا، هنا هكذا وقعت الكلمة المنقولة عن الدارقطني في تهذيب التهذيب، ولكن في تهذيب الكمال قال فيه لين، وهذه أخف، قوله فيه لين أخف من قوله لين، والصواب هو ما في تهذيب الكمال فيه لين، لأنه هو الموافق لما في تاريخ بغداد ومثله يصلح في الشواهد والمتابعات. الذي يقال فيه لين يصلح في الشواهد والمتابعات. وقال صالح جزرة، تقدم التعريف به، كان يسمى راهب الكوفة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه من العباد. فلما تقلد القضاء قال خذلت على كبر السن. لما عين قاضيا قال خذلت على كبر السن، أي لتوليه القضاء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، والحديث صحيح، أي فقد تعرض للذبح بتوليه القضاء، وذلك إذا جار وظلم ولم يحكم بشرع الله أو اتبع هواه. ولهذا الحديث كان السلف رضي الله عنهم أو كثير منهم يفرون من تولي القضاء، حتى إن بعضهم كان يستعمل التورية للخلاص من ذلك. واليوم لقلة الورع والتقوى وضعف الإيمان أصبح الناس يتكالبون عليه ولا يبالون ما الذي سيحصل بعد ذلك. وقال النضر: قاضي همدان. هكذا أيضا وقعت في تهذيب التهذيب، الصواب همذان كما تقدم. حدثنا أحمد بن بديل، مكتوب عندنا ثنى، هذا اختصار لكلمة حدثنا، فنحن لا نقرأها ثنى، نقرأها حدثنا. حدثنا أحمد بن بديل عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فذكرته لأبي زرع فقال: من حدثك؟ قلت: ابن بديل. قال: شر له، لأن هذا من الأحاديث التي أنكرت عليه. قال الدارقطني: تفرد به أحمد عن حفص. قال مطين: مات سنة 58 و200. سنة 58 و200. قلت كلام ابن حجر، ذكره النسائي في أسماء شيوخه، فهو من شيوخ النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مستقيم الحديث. ابن حبان إذا ذكر الراوي في الثقات وقال فيه مستقيم الحديث فيكون قد عرفه، توثيقه يكون معتبرا. والخلاصة هنا أن الرجل من حيث العدالة لا إشكال، لكن يبقى من حيث الحفظ، في حفظه بعض الضعف، لكن ما هي درجته اختلف أهل العلم في ذلك. روى حديث منكرة، ولكن هل يصل سوء ضبطه إلى عدم الاحتجاج به أم لا؟ قلنا هذا محل خلاف. قال الحافظ فيه: صدوق له أوهام. جمع الحافظ بين أقوال من وثق وأقوال من ضعف، فخرج بهذه الخلاصة أنه صدوق له أوهام. وقال الذهبي أو الذهبي نقل كلام النسائي وابن عدي والدارقطني واكتفى بهذا، وجعل الشيخ الألباني رحمه الله كلام الحافظ والذهبي متوافقا، وذهب إلى أنه وسط أن يحسن حديثه، وهو الصواب إن شاء الله. فالنسائي وهو من تلاميذه قال فيه لا بأس به، ومن ضعفه فالأمر فيه ليس بعيدا. ثم قال رحمه الله أحمد بن بشر هو ابن أبي عبيد الله يأتي، ثم قال خاء تاء قاف، خاء أي أخرج له البخاري، وتاء أي أخرج له الترمذي، وقاف أي أخرج له ابن ماجه. لكن الآن إطلاقه لحرف خاء هكذا يوهم أنه أخرج له في الصحيح محتجا به، لكن الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح قال أخرج له البخاري حديثا واحدا تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة. إذن فالبخاري أخرج له متابعة ولم يخرج له احتجاجا، وبينهما فرق، لم يحتج البخاري بروايته ولكن احتج به في الشواهد والمتابعات. ففرق بين من يخرج له متابعة أو من يخرج له احتجاجا، فهذا ممن أخرج له متابعة. قال أحمد بن بشير القرشي المخزومي مولى عمرو بن حريث ويقال الهمداني أبو بكر الكوفي قادم بغداد، روى عن هشام بن عروة وهاشم بن هاشم الزهري وابن شبرمة وعبد الله بن عمر وإسماعيل بن خالد وغيرهم، روى عنه الحسن بن عرف وأبو موسى ومحمد بن سلام وأبو سعيد الأشج ويوسف بن موسى وغيرهم. قال ابن معين لم يكن به بأس وكان يقين، أي كان يبيع القينات، هن الجواري المغنيات. وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين عطاء بن المبارك تعرفه؟ قال من يروي عنه؟ قلت ذاك الشيخ أحمد بن بشير، فتعجب وقال لا أعرفه. قال عثمان أحمد كان من أهل الكوفة ثم قدم بغداد وهو متروك، متروك أي شديد الضعف. قال الخطيب، خطيب البغدادي، ليس أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث هو الذي روى عن عطاء بن المبارك، ذاك بغدادي، وأما مولى عمرو بن حريث فليست حاله الترك، وإنما له أحاديث تفرد بروايتها وقد كان موصوفا بالصدق. الآن يريد أن ينبه الخطيب إلى أن إلى أنه عندنا اثنان اسمهم أحمد بن بشير، فهو من المتفق والمفترق، لكن ظن بعضهم أن أحمد بن بشير واحد، والصواب التفريق بين مولى عمرو بن حريث وبين البغدادي. البغدادي متروك لا إشكال، أما مولى عمرو بن حريث وإن كان فيه شيء من الضعف لكن لا يصل إلى حد الترك. هذا خلاصة ما ذكره الخطيب البغدادي. وقال ابن نمير: كان صدوقا حسن المعرفة بأيام الناس، حسن الفهم، إنما وضعه عند الناس الشعوبية. سيأتي تعريف الشعوبية. إنما وضعه عند الناس أي انخفضت مكانته عند الناس وضعفت بسبب الشعوبية، وسيأتي تعريفها. وقال أبو زرعة صدوق، وقال أبو حاتم محله الصدق، قد تقدمت معنا. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وهذه الكلمة تطلق على من كان ضعيفا ولكن ضعفه ليس شديدا، أي يصلح في الشواهد والمتابعات. وقال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقة كثير الحديث، ذهب حديثه فكان لا يحدث. وقال الدارقطني: ضعيف، يعتبر حديثه يعتبر بحديثه. كلام الدارقطني هنا في تهذيب الكمال، قال ضعيف يعتبر بحديثه، في تهذيب الكمال ضعيف يعتبر به. وفي سؤالات السلمي سألت الدارقطني عن أحمد بن بشير الذي يروي عن مسعر فقال لا بأس به، وهذا أحمد بن بشير يروي عن مسعر، إذن فللدارقطني فيه قولان. وأورد له ابن عدي حديثين منكرين، قال: وله أحاديث أخر قريبة من هذين النكارة. قال مطيا: أخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة، زاد غيره في المحرم. قلت: الشعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب، كذا قال حافظ بن حجر رحمه الله. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في أثناء كلامه عن مسألة: وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل: القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس من شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. لكن الحديث هذا ضعيف، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. ذكر ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فالشعوبية إما أن يقال بأنهم لا يفضلون العرب على العجم، أو أنهم يفضلون العجم على العرب كما نقله الحافظ ابن حجر. وللأسف لا زالت هذه الخصلة موجودة في بعض من يعتبر نفسه من طلبة العلم. الله المستعان. وقوله يقين أي يبيع القينات كما تقدم، المغنيات من الجواري. وقال ابن الجارود تغير وليس حديثه بشيء. وقال العقيلي ضعيف. ونقل أبو العرب عن النسائي أنه قال ليس به بأس. الخلاف في هذا كالخلاف في الذي قبله، الخلاف في نسبة الضعف في حفظه، فالبعض جعله ممن يحسن حديثه، والبعض أنزله عن هذه المرتبة. قال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام كالأول. وقال الذهبي قال ابن معين ليس بحديثه بأس، وسكت إلى هنا، هذا مصير منه إلى أنه يحسن حديثه. قال الشيخ الألباني رحمه الله فمثله قد يحسن حديثه وقد يضعف حسب القرائن التي تحتف به إلى آخر كلامه، وفي الضعيفة فمثله إن شاء الله يحسن حديثه يمشى، لكن عند المضائق وجود النكارة تحمل له مباشرة. قال تمييز أحمد بن بشير البغدادي أبو جعفر المؤدب هو الذي أشار الخطيب إليه، روى عن عطاء بن المبارك وعنه ابن أبي الدنيا، فهما اثنان ينبغي التفريق بينهما وعدم الخلط فيهما، هذا متروك وذاك إن شاء الله يحسن حديثه. نعم نكتفي بهذا القدر اليوم. نعم من عنده سؤال فليتفضل.